بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. للحديث عن الحب في زمن الحقد والموت طعم آخر. نعم، الحب هو تلك القيمة الغائبة والمغيبة عن قاموسنا وعن واقعنا. وكنت أتخيل وأرى رأي عين بعض رجال الدين الذين يخجلون من أن ينطقوا بكلمة الحب على ألسنتهم، مع أن الدين هو رسالة حب، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل الدين إلا الحب. نعم، الحب كلمة جميلة، لكن كيف نترجمها؟ ما أقوانا وما أشطرنا، اسمحوا لي على التعبير، في المدح والشعر؟ كفانا استهلاكا للكلمات عن الرحمة والحب والسلام، والحال أن الأرض تضج من حقدنا ومن سيوفنا ومن سهامنا. تعالوا لنترجم الحب ثقافة وقانونا وحياة وأخلاقا. على هذا الصعيد اسمحوا لي ببضع كليمات ألخصها فيما يلي. أولا، دور الحب في الحياة. الحب هو من أجمل وأقدس المشاعر الإنسانية، هو الذي يبني، هو الذي يمد جسور التواصل، هو الذي يعطي الإنسان معنى إنسانيته. الإنسان بدون هذه العاطفة الجياشة وهي الحب هو صخرة صماء لا حياة فيها. نعم، إنما تتجلى إنسانيتنا بهذه القيمة، بالحب الذي غرسه الله فينا. فالحب هو فطرة أودعها الله في النفوس، ولا يمكن لهذه الحياة أن تعمر أو تنمو أو تحيا بالحقد، بل إنها تعمر بالحب. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أن الأوطان إنما تبنى بالحب. إذا أردتم بناء وطن في لبنان وفي غير لبنان، فازرعوا في نفوس أطفالنا وأجيالنا ثقافة الحب، حب الآخر. نعم، يقول الإمام علي عليه السلام: عمرت البلدان بحب الأوطان. البلدان تعمر بحب الأوطان. فالمرجو منا ونحن الذين نحمل رسالة الدين أن نظهر هذا المعنى. الخطاب الديني اليوم مسؤول عن أن يركز على هذه القيم الغائبة عن قاموسنا. نعم، أضيف أيضا وأقول إن حياتنا إنما تعطى معناها بقيمة الحب. إن قيمة الحب هي التي تجعل الإنسان يبدع. لولا الحب لما أنتج المفكر معنى وقيمة، لولا الحب لما أنتج الشاعر قصيدة، لولا الحب لما صبر الفلاح على شقاء الأرض وتعبها،
لولا الحب لما صبرت الأم على تربية ولدها. الحب هو الذي يعطي الحياة جماليتها. ولذلك قيمة هذا الإنسان وهذه الإنسانية بهذه الثقافة، أعني ثقافة الحب. الكليمة الثانية أو المحور الثاني، دور الحب في العلاقات الإنسانية. إن المتأمل في روح الأديان قبل نصوصها، لأن لكل نص روحا، وإذا جردنا نصوص الأديان عن الروح أصبحت مشكلة للإنسانية. هناك مقاصد لكل النصوص. روح الأديان هي بعث السلام والأمن والحب في النفوس. ما أحوجنا إلى هذه القيم في مجتمعاتنا، قيمة الأمن، الأمن الأخلاقي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي، وفوق وقبل ذلك كله الأمن الروحي، لأن كل واحد منا يحتاج إلى الراحة والسلام مع نفسه. الدين جاء بهذه القيمة، قيمة الأمن، قيمة الحب، ودعا إلى تعزيزها، ودعا إلى جعلها ثقافة، ودعا إلى بناء العلاقات الإنسانية برمتها على أساس الحب. الأصل في الإسلام، هذا الإسلام الذي يذبح اليوم على يد بعض الجهلة من أتباعه. الأصل في الإسلام ليس السيف ولا الذبح ولا القتل، ومحمد ما كان ولم يكن ولن يكون إلا رسول الحب والرحمة والسلام والإنسانية. الأصل في الإسلام هو وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية والدولية، الأصل هو الحب والسلام. ففي على مستوى الأسرة لابد أن تبنى على أساس المحبة. علاقة الزوج بزوجته تبنى على أساس المودة والمحبة. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. علاقة الآباء بأبنائهم تبنى على أساس الرحمة والمحبة. ارحموا الصبيان، ارحموا الأطفال، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ارحموا الأطفال، أحبوهم، في حديث آخر، أحبوا الصبيان وأشفقوا عليهم. ففي علاقتك مع أبنائك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع الآخر، أيا كان هذا الآخر فهو إنسان، ولا بد أن تبنى العلاقات الإنسانية الإنسانية على أساس المحبة. حتى القانون على صرامته وقسوته، إن لم يحملوا روح وقيم الحب والعاطفة والأخلاق يصبح سيفا يجز الرقاب. فحتى القوانين وحتى السياسات، نحن نعرف السياسة اليوم أنها لا ترحم ولا تعرف العواطف، وهذه كارثة، هذه كارثة على المستوى الإنساني، لأننا أصبحنا أمام استغلال وانتقام، وأصبحنا أمام جمود وقتل للإنسان. حتى السياسي والقائد والزعيم لابد أن يملك الرحمة، كما قال علي عندما أوصى أحد عماله في مصر، قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الناس صنفان، إما أخ في الدين أو أخ في الإنسانية، والإنسانية تضللنا جميعا. لذلك أعتقد أن من واجبنا، أقول من واجبنا نحن الذين نرتدي هذه العمائم على رؤوسنا، أن نعمل على نزع فتائل الحقد التي تتسرب إلى ثقافتنا. نعم، في النص الديني الأصيل لا يوجد دعوة إلى الحقد، لكن هناك الكثير من الدخيل ومن الأكاذيب ومن الموضوعات ومن التأويلات الباطلة التي جعلت ثقافتنا تطغى، جعلت الحقد يطغى على ثقافتنا. فصحيح أن الاستعمار والاستكبار والصهيونية يريدون بنا الشر ويسعون إلى إيجاد الفتنة في واقعنا، لكن لو لم يجدوا بذرة للفتنة لما سقوها. فتعالوا تعالوا نقلع هذه البذرة من جذورها بعملنا التأصيلي والتنظيري الذي يستهدي كتاب الله ومقاصد شرع الله التي تؤكد على كرامة الإنسان، وليس كرامة المسلم ولا كرامة المسيحي. لقد كرمنا بني آدم. الكليمة الثالثة والتي أختم بها حديثي، دور الحب في العلاقة مع الله. كما أن الحب لا بد أن يحكم علاقتنا بالآخرين، فلا بد أيضا أن يحكم علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. فالله هو الودود والحبيب، ونحن كلنا بحاجة لنستمطر حبه ولطفه ورحمته. مهما كان الواحد منا قويا زعيما شامخا، فإنه في مكان ما إنسان، إنه إنسان ضعيف بحاجة إلى القوي، بحاجة إلى رحمة الله، إلى محبته. ولهذا نحن مدعوون لأن نبني علاقتنا مع الله لا على أساس الخوف بل على أساس الحب. نحن نعبد الله لا لأننا نخافه بل لأننا نحبه، وتلك عبادة الأحرار. إن قوما عبدوا الله طمعا، يقول علي بن أبي طالب عليه السلام، إن قوما عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار. نحن نعبده لأننا نحبه، لأننا بحاجة إلى محبته. ولذلك في علاقتنا مع الله لا ينبغي أن نبنيها على أساس الخوف. ولماذا نخاف من الله؟ لماذا نخاف من الله؟ الله هو العدل المطلق. هل تخاف من العادل أم تخاف من الظالم؟ الله هو الرحمة المطلقة، فكيف نخافه؟ إذا كنا لا محالة خائفين فنحن نخاف من سوء أعمالنا، يخافون سوء الحساب كما جاء في القرآن الكريم، سوء أعمالنا. وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الرحمة. بالمناسبة، كما جنى بعض خطابنا المتخلف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمه باعتباره رسول الذبح وهو رسول الرحمة، فإننا في بعض خطابنا الديني المتخلف نجني على الله عز وجل، أو بتعبير أدق يناسب جلاله، نجني على صورة الإله فنقدمه باعتباره جلاد. حتى في ثقافتنا الشعبية، شو منقول للصبي أو للطفل الصغير لا تفعل لأنه الله بيخنقك، منقدم له الله باعتباره جلاد. لماذا؟ أين رحمتك الواسعة؟ هو صاحب الرحمة المطلقة. وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا جلاد؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يحرضنا أن نأتي، هو يحبنا حتى ونحن نعصيه، وإن كان يبغض معصيتنا، يبغض معاصينا. إن الله يحب العبد ويبغض عمله، يحبنا. الله ما بيحقد علينا، الله ليس صورته صورة الجلاد ولا صورة المنتقم أبدا، صورته هو صاحب الرحمة التي وسعت كل شيء. ولذلك أستحضر معكم قول تلك الصوفية، المرأة الصوفية الرائعة رابعة العدوية، إذ تقول وهي تناغي ربها،
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نعم، أختتم بالقول إن أدياننا تجمعنا. نعم، وإن الدين عند الله واحد. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الشكر لمنتدى سيدات المتن الأعلى، شكرا جزيلا لكم جميعا على حسن الاستماع.